بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درسا جديدا من شرحنا من الأخطر من الموضع الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث، فلا عليه كالتفات وقول عمدا، والاستدبار شر مبطل، وصحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأثما، وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما منه وكان غير لفظا، أو لمعنى افسدا وذو نعاس خسما وذو نعاس خسما إن سجدا، ونومه الثقيل مبطل، وذر أنينا إلا لوجع فمغتفق. كذا التنحنح لضر، والغلا فيه للإفهام وليس مبطلا، سبحا لحاجة، ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف ترك الآية وبعدها قرأ، وليركع كلاهما تعذرا، وكره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقفا، تارك الآية منها سيدا قبل وفوق الآيتين أفسدا، كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام الحامي مكروه، إلا إن لفتح انتظر وأفسد المعنى فهذا المختفر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تفكر قليلا في حدث شك فيه فبان نفيا أو خبث، فلا عليه كالتفات وقل. بين الناظم رحمه الله تعالى أن من تفكر قليلا في صلاته هل أحدث أم لم يحدث، أو شك هل هو أحدث أم لم يحدث، وتفكر في ذلك قليلا فبان نفي ذلك، لا شيء عليه في ذلك. من تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث فلا عليه، أي من دخل في الصلاة بيقين ثم شك فيها هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا، وتمادى وبعد خروجه عنها أو فيها بان له الطهر لم يعيدها. عند ابن القاسم: إن لم يكن نواها نافلة. وقال مالك: صلاته صحيحة لبقاء الطهارة في نفس الأمر. وهذا ما نقول المؤلف رحمه الله تعالى: من تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث فلا عليه، أي فلا عليه شيء في ذلك، فلا تبطل صلاته ولا يلزمه السجود، فلا عليه شيء. كالتفات وقولي عمدا، والاستدبار شر مبطل. كالالتفات في أثناء الصلاة صاحبه لا سجود عليه فيه، وقولي أي كره فعله، عمدا معنى يكره تعمد الالتفات في أثناء الصلاة، وقولي عمدا والاستدبار شر. استدبار القبلة بالقدمين للجهات الثلاثة هو الذي يبطل الصلاة في أثناء الصلاة والذي يبطلها، والاستدبار شر مبطل. صحة سرق أو محرما نظر أو لبس، معناها صحة الصلاة إن سرق المصلي فيها فصلاته صحيحة وعليه إثم السرقة، أو محرما معناها أو نظر محرما في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة ولو كان عورته وعورة إمامه، أو لبس محرما مثل حرير خالص أو ذهب أو خاتم ذهب ونحو ذلك، صلاته صحيحة هنا وعليه إثم هذه الأمور، عليه إثم السرقة وعليه إثم المحرم الذي نظر أو المحرم الذي لبس. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث فلا عليه كالتفات وقل عمدا، والاستدبار شر مبطل، صحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأثم، وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما من هو كان غير له ونولي معي نفسه، أي من غلط في أثناء الصلاة بلفظ من غير القرآن، فإذا كان ذلك عمدا بطل صلاته وسهوا يسجد بعدها تلك الزيادة، كما أنه كذلك إذا غلط بلفظ من القرآن وكان الغالط غير لفظا كفتحه بإياك نعبد أو للمع أو أفسد المعنى، فذلك كذلك مطل لصلاته. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما منه وكان غير لفظه أو لمعنى أفسد أو أفسد المعنى. وذون عاس خاسما، هذا إذا كان فعله تعمدا بطل صلاته، وإذا كان فعله سهوا لا سجد عليه. وذو نعاس خف ما إن سجد، النعاس الخفيف في أثناء الصلاة صاحبه كذلك لا سجد عليه، لا نعاس في الصلاة نعاسا خفيفا لا سجد عليه، ما إن سجد معناه لا سجد عليه. وذو نعاس خف ما إن سجد. ونومه الثقيل مبطل، النوم الثقيل الصفي أثناء الصلاة هو الذي يبطل الصلاة ويطيل وضوءه. وذر أنينا معناها اترك أنينا إلا لوجع في المختفر، اترك الأنينا وجوبا أنينا، لأن الأنينا بمثابة الكلام، عمده يبطل الصلاة وسهو يسجد له. وذر أنينا إلا لوجع، إلا إذا كان ذلك الأنين لأجل وجع فمختفرا، أي لا تبطل الصلاة به ولا سجد عليه فيه. ونومه الثقيل مطل وذر أنينا إلا لوجع فمختفر، كذا التنحنح لضر والقيلا فيه للإفهام، كذلك التنحنح هو التنخم في أثناء الصلاة إذا كان لحاجة لا تبطل الصلاة به مطلقا، سواء كان من فعله عامدا أو ساهيا فلا سجد عليه. كذا التنحنح لضر والقلي فيه للإفهام، والقلي معناها ويكره فيه، أي يكره التنحنح في الصلاة للإفهام، والقلي فيه للإفهام معناها المكروه منه، هو الذي لأجل الإفهام أنه في أثناء الصلاة، وليس مبطلا معناها وليس من فعله في أثناء الصلاة أبطل صلاته. واختلفوا إذا كان تنحنح من غير حاجة هل يكون مثل الكلام فيفرق فيه بين العمد والسهو أو لا تبطل به الصلاة مطلقا، وهذا ما نظمه أحدهم بقوله: واختفروا الأنين للمريض مع تنحنح لذي ضرورة يقع، وهو لذي الإفهام ليس مبطلا صلاته لكن كرهه انجلا. وهذا ما نقول المؤلف رحمه الله تعالى: كذا التنحنح لضر والقلا فيه للإفهام وليس مبطلا، وسبحلا لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا ما ينفقف. وسبحلا أي سبحا يا أيها المصلي جوازا لأجل حاجة، لخبري من نابه شيء في صلاته فليسبح، سبحان لحاجة، ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف ترك الآية. ومن يقف في قراءة الفاتحة، ونسي الآية آية، فعليه أن يتجاوز تلك الآية للآية التي بعدها. ومن يقف سبحين لحاجة ومن يقف قراءة ما ينثقف ترك الآية، معناها ترك الآية التي وقع التي نسيها وبدأ بالآية التي بعدها. ومن يقف ترك الآية وبعدها معناها وقرأ بعد الآية التي نسيها. وليركع كلاهما تعذرا، أو خرج من سورة إلى غيرها، أنا خرج من السورة التي توقف فيها إلى سورة أخرى. و ولو كان كلاهما، وإذا تعذر عليه قراءة ما بعد الآية أو الخروج من السورة إلى سورة أخرى فليركع حينئذ إن كلاهما، معناه إن تعذر عليه ذلك، إن كلاهما تعذر الإركان كلاهما تعذر. وكره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقف. وكره أن ينظر المصحف في أثناء الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا إلا إذا كان ذلك في الفاتحة، إلا لفاتحته وقف، إلا إذا وقف لفاتحته فيجوز له النظر في المصحف إذا توقفت قراءة الفاتحة في المصحف، ووجبت عليه قراءتها في المصحف. وإذا لم يتيسر له النظر في المصحف إلا بالانحناء فظاهر أنه يترك القيام للفاتحة ويجلس لها وجوبا ثم يقوم، وإن كان إماما وجب على مأمومه الفتح عليه، فإن لم يفتح عليه صحة له، لأنه بمثابة من طرأ له عاجز عن ركن. وهل تبطل صلاة المأموم لأنه كمقتد بعاجز عن ركن، أو لا تبطل على القول بوجوبها في الكل وإلا فلا؟ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. وكره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقف. وتارك الآية منها سجدا قبل وفوق الآية النسل، وتارك الآية سواء كان الآية من الفاتحة سواء كان فردا أو منها أي من الفاتحة سواء سجد قبل، معنى سجد قبل السلام للنقص، ولا تبطل صلاته سواء قلنا بوجوب الفاتحة في الكل أو الجل. فإن كان تركه عمدا بطلت صلاته. تارك الآية منها سجد قبل وفوق الآيتين أفسد، معناها وتارك ما فوق الآيتين بطلت صلاته، إن لم يمكنه التدارك وإلا قرأ الفاتحة وعاد السورة على المشهر. تارك الآيتين منها سجد قبل وفوق الآيتين أفسد، كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام الحامل كفتحه كذلك، كما تبطل صلاته بسبب فتحه أي المصلي على سوى إمامه. وقيل لا تبطل على القول لابن حبيب رحمه الله تعالى. وقال أشهب أساء كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام الحامي مكروه. أن فتحه على الإمام الحامي أي الحافظ للفاتحة مكروه في غير الفاتحة، ولو خرج من سورة إلى أخرى إلا لفتح، يكون إذا انتظر بأن وقف أو تردد أو أفسد المعنى بلحن أو خلط آية عذاب بآية رحمة ونحو ذلك، إذا هذا مختفر فتحه لو حين مختفر أي جائز أو مندوب. وأما الفاتحة فتجب مبادرتها بالتلقين مطلقا، يجب على من بخلفه أن يلقنها له مطلقا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى كفتح على سوى الإمام وفتحه على الإمام الحامي مكروه، إلا إن لفتح انتظر وافسد المعنى فهذا المختفر. صلى الله سبحانه وتعالى ينفقني وإياكم العلم النافع على عمل به، وإن شاء عملنا وأقوانا خطة الوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.